بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بتفسير قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. فماذا قلنا في أنواع المحامد التي لله سبحانه وتعالى؟ يحمد الله عز وجل على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره. وأل في قوله الحمد الاستغراقية، واللام في قوله لله للاستحقاق. جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. رب العالمين، ما هو تعريف الرب؟ السيد المالك المتصرف. ولهذا هذا في لغة العرب، ولهذا يقال رب البيت، أي من له الكلمة في البيت. رب البيت أي من له الكلمة في البيت. وقول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يريد سيده الذي هو عنده. وقول الله سبحانه وتعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يسقي ربه أو أي سيده والمتصرف في شؤونه. فالرب في اللغة السيد المالك المتصرف، فالله عز وجل رب العالمين. ورب الشيء في اللغة رب الشيء إذا أصلحه، والله عز وجل يربي عباده بنعمه الظاهرة والباطنة. ونعم الله عز وجل أو تربية الله عز وجل لعباده على نوعين، عامة وخاصة. فالعامة ما كانت للعالمين كلهم، وذلك بأنواع ما يرزقهم ويحفظهم ويعطيهم العافية و يرزقهم المال والولد والبنين ونحو ذلك. هذا الفضل من الله عز وجل عام، وصل إلى المسلم والكافر والبر والفاجر. وأما التربية الخاصة فهي تربيته لأوليائه بأنه يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم ويعينهم ولا يعين عليهم، وإذا ابتلاهم فرج عنهم وأجرهم، إلى غير ذلك من أنواع الولاية الخاصة. ثم قال الله عز وجل الرحمن الرحيم، وتقدم الكلام عن هذين الاسمين الشريفين، فهما اسمان من أسماء الله عز وجل، الرحمن الرحيم، يدلان على صفة الرحمة، والله عز وجل متصف بصفة الرحمة صفة من صفاته. وهذه الآية تدل على عظم رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه، فاستفتح الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد آية قال الرحمن الرحيم. هذا يدل على عظم رحمة الله سبحانه التي وسعت كل شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي. فرحمة الله عز وجل تسبق غضبه، ولهذا جعل الله عز وجل الحسنة بعشرة أمثالها وجعل السيئة بمثلها، وفتح باب التوبة رحمة بالعباد وهيأ لهم أسبابها وأمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، كل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده، من رحمته لعباده. الرحمن الرحيم، قلنا رحمن على وزن فعلان مثال مبالغة، ورحيم على وزن فعيل مثال مبالغة أيضا. فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم بعباده، وأكثر ما يطلق يكون برحمته بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. مالك يوم الدين، هذه الآية فيها قراءتان. قرأ عاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب البصري، قرأوا مالك، هؤلاء الأربعة من القراء العشرة قرأوا مالك، عاصم والكسائي وخلف ويعقوب، ثلاثة كوفيون، عاصم والكسائي وخلف ويعقوب بصري، قرأوا مالك، وبقية العشرة قرأوا ملك، ملك يوم الدين. إذن الآية فيها قراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. مالك يوم الدين وصف لله عز وجل بأنه مالك ليوم الدين، أي يملكه وأنه له وليس لأحد غير الله. مالك يوم الدين. وأما قراءة ملك يوم الدين فمعناها أنه الملك يوم القيامة، أنه الملك يوم القيامة. فإذا قال قائل: ما مناسبة تخصيص يوم الدين بأنه مالكه وبأنه ملك الملك فيه، مع أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وله كل شيء ومالك كل شيء، وأنه الملك على كل شيء في الدنيا والآخرة، فما المناسبة وما الحكمة في تخصيص الملك بيوم الدين؟ لأن قولك الله هو الملك هذا لفظ مطلق يشمل ملكه في الدنيا والآخرة، وإذا قلت الله هو المالك لفظ مطلق يشمل ملكه لكل شيء، لكن تقييده بيوم الدين وتخصيصه به ما مناسبته؟ قال أهل العلم: وذلك أنه لا أحد يوم القيامة يدعي ملكا ولا تملكا، لا أحد يوم القيامة يدعي ملكا ولا تملكا، في الدنيا يظهر الملوك والمتجبرون والمتكبرون، فيظهر من يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ويظهر من يتبجح بملكه أنه يملك من كذا إلى كذا، وأن الناس عبيد عنده ويتصرف فيهم كيف شاء، هكذا يظهر الملوك والرؤساء في الدنيا إلا من رحم الله، لكن يوم القيامة يوم يحشر المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، ويوم يخرجون من القبور والأهوال من حولهم ويشفقون على أنفسهم مما جنته أيديهم، لا أحد يدعي ملكا يوم القيامة بل ولا تملكا أنه يملك كذا أو كذا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سياق ما يكون في اليوم الآخر، قال: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، فيجيب رب العالمين: لله الواحد القهار. فالملك يوم القيامة لله، ولهذا جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال على إصبع. ذكر الحديث إلى أن قال: ثم يقول الله عز وجل: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فليجل هذه المعاني تهدد الله عز وجل، هدد المتكبرين والعصاة بهذه الآية: مالك يوم الدين. فتفيدك هذه الآية خوفا وخشية لله سبحانه، وأنك ستصل إلى ذلك اليوم الذي لا ملك فيه لأحد، ولا تسمع فيه همسا، لا تسمع فيه إلا الهمس والمخافة وأهوال وأحوال ذكرها الله سبحانه. مالك يوم الدين، ويوم الدين وقوله ملك ومالك، الملك أي المتصرف، السيد المتصرف، والمالك من ملك الشيء إذا كان حقا له، فالله عز وجل ملك ومالك. وقوله يوم الدين، يوم الدين هو اليوم الآخر، والدين معناه الحساب والجزاء، لهذا يقولون: كما تدين تدان، أي تجازى، فالدين والجزاء والحساب، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. الدين هو الجزاء والحساب، مالك يوم الدين. وكل ما يكون منذ قيام الساعة إلى ما بعده كله اليوم الآخر، كله اليوم الآخر، فهو يوم آخر لا يوم بعده، بل خلود في جنة أو خلود في النار، مالك يوم الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله يوم الدين قلنا هذا تخويف، وقوله الرحمن الرحيم هذا رجاء، فجمعت هذه الآيات بين الرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين يحمل على المحبة، لأن الله هو ربك، محبة ورجاء وخوف، هذه هي وسائل المؤمن في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، إذن الثلاث الآيات الأول ثناء على الله سبحانه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. والثناء هو تكرار الحمد، حمدت في الآية الأولى وكررت الحمد، كررت الحمد في الثانية فسمي ثناء، لأن الثناء أن تمدح وأن تحمد بتكرار. مالك يوم الدين مجدني عبدي، والتمجيد أي نسبته إلى العظمة، فالله عز وجل مجيد، عظيم، كبير، متعال. فإذا قلت مالك يوم الدين عظمت ربك ومجدته وكبرته، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذه ثناء على الله. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين آية اشتملت على جزئين، على عبادة وعلى استعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. وأخذنا في أصول التفسير أن هذه الآية فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب، فكان الوجه لو أتي به على الخطاب لقيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، لكن حصل التفات من الغيبة إلى الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك أنك لما عظمت ربك وأثنيت عليه صار كأنك حاضر بين يديه، فتخاطبه وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد أصلها نعبدك، أصلها ماذا؟ نعبدك، نعبدك. الفعل نعبد يتعدى إلى المفعول به بنفسه، نعبدك. هذا الكاف في نعبدك ضمير متصل، الضمير المتصل إذا قدم على الفعل انفصل، إذا قدم على الفعل انفصل، فصارت إياك نعبد بدل نعبدك. ما هي البلاغة في قوله إياك نعبد؟ الحصر والاختصاص والاهتمام، أي نخصك بالعبادة وحدك يا الله، وأيضا نهتم بعبادتك أنت يا الله إياك، ونحصر العبادة فيك يا الله. فإذا تقديم ما حقه التأخير في البلاغة يفيد الحصر، فأفاد الحصر والاهتمام والاختصاص. لا نعبد إلا الله، فهو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله، معناها إياك نعبد، نخصك ونفردك بالعبادة ونوحدك يا الله. وقوله وإياك نستعين، تقديم إياك أيضا يقال فيها ما قيل في إياك نعبد، لأن أصلها نستعينك، نستعينك، فقدمت الكاف فانفصلت إياك نستعين، واضح؟ فأفادت الحصر والاهتمام والاختصاص في الاستعانة، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا جئت تريد تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد تفسيرها في مضمون لا إله إلا الله، وإياك نستعين تفسيرها في مضمون لا حول ولا قوة إلا بالله. فالجزء الأول لإفراد العبادة للتوحيد في العبادة، والجزء الثاني للتوحيد في الاستعانة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ونقلها عنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد في أوائله، أن الناس ينقسمون من حيث العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. فمنهم من عنده عبادة وليست عنده استعانة، أو ضعفت عنده الاستعانة، وهؤلاء أكثر الناس، يعبدون يصلون ويحجون ويسألون أرحامهم يبرون، لكن استحضار عون الله عز وجل وطلب العون من الله سبحانه وتعالى لا يكاد أحد يستحضر ذلك إلا من رحم ربك عز وجل. قبل أن تأتي إلى هذا المسجد للصلاة، لصلاة الظهر، كنت مستحضرا طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذه العبادة؟ كلنا أو أكثرنا في غفلة عن هذا الأمر. هذه عبادة في حد ذاتها، أن تستعين بالله وأن تسأله العون وأن تستحضر عونه وأن تطلب منه أن يسددك ويعينك، وأن لا تكون هناك عوائق تعوق بينك وبين عبادته. هذه المعاني هي الاستعانة، فأكثر الناس عندهم عبادة بدون استعانة أو بنقص في الاستعانة. والقسم الثاني من عنده استعانة بدون عبادة، عنده استعانة بدون عبادة، يعني عنده استحضار أعني يا الله، لكنه كسلان، كسلان لا يتبع الاستعانة العمل. والقسم الثالث من جمع بين العبادة والاستعانة، وهذا أعلى الأقسام، جمع بين العبادتين، بين العبادة وبين الاستعانة. والقسم الرابع من فقد الثنتين، لا عبادة ولا استعانة، وهذا أردى الأقسام. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في الدرس السابق، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي. ما معنى بيني وبين عبدي؟ أي على العبد أن يطلب العون، والله يسدده ويوفقه ويعينه. العبد يعبد ويطلب عون الله والله يعينه. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة لله، من العبادة؟ من العبد. والعون من؟ من الله. فالعبادة من العبد والعون من الله، بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. أي إذا صدق في توجهه وعبادته واستعانته أعطيته ووفقته وسددته وأعنته. إياك نعبد وإياك نستعين. والجمع بين العبادة والاستعانة موجود في غير ما آية من كتاب الله، كقول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. اعبده العبادة، إياك نعبد، وتوكل عليه، إياك نستعين. هذا ما يتعلق بهذه الآية في هذه العجالة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يعيننا على تدبر معانيه وتفهمها وتأملها، وأن ينفعنا بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.